بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسندكم إلى الإمام يحيى بن أبي بكر العمري في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل قال ولتسعة أشهر من الثانية عشرة قبل الهجرة بسنة أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام من بين زمزم والمقام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى ثم إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى وفارقه جبريل وانقطعت عنه الأصوات وسمع صريف الأقلام في اللوح المحفوظ ثم سمع كلام المولى فأوحى إليه ما أوحى وأتهفه بأنواع التحف والزلفاء ورأى من آيات ربه الكبرى على ما نطق به الكتاب العزيز في قوله تعالى والنجم إذا هوى وأثبت رؤيته لربه ليلة إذن جماهير الصحابة والعلماء من غير إدراك ولا إحاطة ولا تكييف بحد ولا انتهاء صلى الله عليه وسلم أفضل ما صلى على أحد من عباده الذين اصطفى وقيل كان الإسراء سنة ست أو خمس من المبعث وقيل لسنة وثلاث أشهر منه والصواب ما قدمناه أولا وجزم النووي في شرح صحيح مسلم أنه كان ليلة الاثنين ليلة 27 من شهر ربيع الأول وكذلك في فتاوي وفي سير الروضة له أنه كان في رجب وقال غيره في رمضان واختلف هل كان بروحه وجسده يقظة أو بروحه فقط مناما مع اتفاقهم أن رؤية الأنبياء وحي واختلافهم بحسب اختلاف الروايات في ذلك وصحيح الأول أنه بالروح والجسد وطريقة الجمع بينهما أن يقال كان ذلك مرتين أولهما مناما قبل الوحي كما في حديث شريك ثم أسري به يقظة بعد الوحي تحقيقا لرؤياه كما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة قبل عام الحديبية سنة ست من الهجرة ثم كان تحقيقه سنة ثمان ونزل في ذلك قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية وتوسط آخرون فقالوا كان الإسراء بجسده إلى بيت المقدس ومن هناك إلى السماوات بروحه قال النووي رحمه الله تعالى في فتاويه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس ثم يحتمل أنه قبل سعوده إلى السماء ويحتمل أنه بعد واختلف العلماء فيها فقيل هي الصلاة اللغوية وهي الدعاء والذكر وقيل الصلاة المعروفة ورجح الثاني وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة الإسراء وكان الواجب منها قيام بعض الليل كما في سورة المزمل ثم نسخ ذلك ليلة الإسراء بافتراد الخمس وقد سبق ذلك
الحمد لله يبين عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض أخبار إسراء نبينا ومعراجه وهي من أعظم الحوادث التي حدثت في حياة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته الغراء وسمى الله باسم الحادثة سورة في القرآن كما سورة الإسراء وقال سورة الإسراء وقال سورة بني إسرائيل هذه السورة افتتحها الحق بتسبيحه وتقديسه لمكانة الحادثة التي حدثت أنها تتعلق بقدرته المطلقة سبحانه وتعالى وبإرادته الغالبة خارجة عن طور المعتاد المألوف فيما جعله الله تعالى في عالم الحس للناس على ظهر الأرض، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه، لنريه إنه هو السميع البصير، ويرجع الضمير الحق هو السميع البصير بذلك سمع المطلق القديم والبصر المطلق القديم، أو إنه هو السميع البصير رسوله صلى الله عليه وسلم السميع بما خلق الله له من سمع وآتاه ومكنه فيه من سمع، فسمع به ما لم يسمعه سمع لملك ولا إنسي ولا جني ولا أحد من الكائنات والمخلوقات، كذلك أيد بصره فرأى ما لم يره بصر قبله ولا بعد لملك ولا إنسي ولا جن، فنعم السميع البصير خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فسمعت ما لا يستطاع سماعه وعقلت ما عنه الورى قد ناموا، من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام، ودنوت منه دنو أمر حقه فينا على أفكارنا الإبهام، الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يقول كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وأخذ صلى الله عليه وسلم من بين زمزم والمقام، فكان هناك تلك الليلة، وقيل أنه كان في بيت أم هاني، وجاء به إلى ما بين زمزم والمقام، وكان شق الصدر ثم كان الإسراء، وقد تكرر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، أولها ما كان أيام رضاعه وأيام كان يرعى الغنم في بني سعد، ثم ما كان من شق الصدر قبل نزول الوحي عليه، ثم ما كان من شق الصدر ليلة الإسراء والمعراج، قيل ورابع وهو ابن 10 سنين وشق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام لحكم يعلمها الله جل جلاله، قال بعد المسجد الأقصى إلى السماوات العلا، بعد السماوات العلا إلى سدرة المنتهى، إلى بيت المعمور إلى سدرة المنتهى، وبعد سدرة المنتهى قال إلى ما لا يعلمه إلا الله، وفارقه جبريل عليه السلام حتى لا يعلم سيدنا جبريل المواطن التي بطئها صلى الله عليه وسلم وعرج إليها، وفارقه جبريل عليه السلام وانقطعت عنه الأصوات، وسمع صريف الأقلام في اللوح المحفوظ تخط ما أراد ما أملته إرادة الله تعالى وقضاؤه وقدره وإرادته، ما سمع كلام المولى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم رأى فقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وأتحفه بأنواع التحف والزلفاء، ورأى من آية ربه الكبرى، قال ابن عباس من جملة الآيات رأى النبي الكبرى يعني أكبر الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أكبر آية رآها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقال وعليه جماهير الصحابة والعلماء، وأن الرؤيا أيضا ثبتت على مذهب أهل السنة والجماعة من غير إدراك ولا إحاطة ولا تكيف بحد ولا انتهى كما تكون في الجنة للمؤمنين، هذه الرؤيا ليست كالرؤية التي نعهدها في الدنيا، ورؤية البصر الذي حد الله وقصر رؤيته على الأجرام والأشكال والألوان، فهذا البصر لا يمكن أن ترى به المعاني، ولكن جعل الله للناس في الدنيا بصائر، بصائر قد يشاهدون بها المعاني إذا انجلت بصائرهم، ويشاهدون بها أمور ليست صور وليست أجسام، أمور معنوية يشاهدونها وببصائرهم، كذلك ما يحصل لهذا البصر إذا مكن من وتجلى الحق تبارك وتعالى عليه، فمكن هذا البصر من أن يرى المعنويات المطلقة التي ليس لها جهة وليس لها صورة وليس لها جرم، فيشاهد هذه المعنويات، وضمن هذه المشاهدة بما هو أعلى يأتي ما يسمى من تجلي الرحمن على عباده بالرؤية، لأن الغاية من الغايات التي ينالها المؤمن في تجلي الحق عليه. وأما الإحاطة فممتنعة، وكذلك إدراك اسمه حقيقة الذات اللي هي ممتنعة على كل عقل، فهي أكبر من عقلي حملة العرش ومن دونهم من ملائكة السماوات والأرض ومن دونهم من الإنس والجن، أكبر من ذلك وأجل. الله أكبر، الله أكبر، فلا يحيط به محيط، وهو المحيط بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه، وكل ما خطر بباله فمحو هالك، والله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو أجل وأجل وأعلى وأعظم وأكبر وأعظم من كل ما يتصور ببال ويتخيل بخيال. أن للبال والخيال أن يحيط بالصفات والاسم فضلا عن الذات والمسمى جل جلاله وتعالى في علاه. فتكون مع الرؤية مع أنهم يترقون فيها حتى في الجنة، كلما أكرم مؤمن برؤية ربه في المرة الثانية يكون أرقى مقامه في الرؤية، ولكن كل ذلك إلى ما لا نهاية، لا إحاطة ولا كيف ولا انحصار ولا جهة ولا شيء من هذه الأشياء. قال وكانت من المعلوم أن هذا الإسراء جاء بعد معاناة عناها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اشتد الأذى عليه بمكة بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، وما كان بينهما إلا 3 أيام، واشتد الأذى عليه من قريش، وخرج إلى الطائف عسى أن يلاقي نصيرا ومن يقوم معه صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالة الله، فوجد الجفاء والرد القبيح ثم الرمي بالحجارة حتى أدموا رجليه الشريفتين وتخضبت نعلاه بالدماء قدميه، بل من عقبه وهو قليل لحم العقب من كثرة الحجارة وسطيه خرج الدم من عقبه الشريف، وكان في مساره ذلك من شدة ما وقع على الجسد من الإيلام من الحجارة جلس على الأرض، فيأتون ويأخذون ويرفعون قلوبهم ويستمرون في ضربه ورمي الحجارة عليه، مع اجتهاد سيدنا زيد أن يتلقى الحجارة ما استطاع، فمنها ما يتلقاها ومنها ما يخلص إلى أقدام سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، حتى خرج من حدود ديارهم إلى قرن الثعالب وجلس عند حائط هناك يدعو دعاءه المعروف: اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلت حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين إن أنت رب المستضعفين إلى من تكلني. وقال في دعاء: لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك يوسع لي. فنزل ملك الجبال وقال: تريد أن أهلك هؤلاء المشركين الذين كذبوكم من أهل مكة وأطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، لكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. فقال له: صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. فجاءت بعد ذلك رحلة الإسراء والمعراج، واحتفي به في السماوات كلها وعظمه الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، بينما يجفوه المشركون في الأرض صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر ويتحمل آية من آيات لا في واجب المكلف على ظهر الأرض كيف يفعل. وقال له ربه: وقال في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله شد بأس وشد تنكيلا. وقال: وما يضرونك من شيء، وأنزل الله على الكتاب الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة. جاءت وذكر على النووي الأقوال في ليلة الإسراء والمعراج، والمشهور المعروف أنه كان في رجب وليلة 27 من رجب، فقيل في الربيع الأول وقيل في الآخر وقيل في رمضان وقيل غير ذلك، وهذه الرواية المشهورة، وعليها احتفال الأمة على مدى القرون الماضية في ليلة 27 من رجب. وكان الإسراء بجسده وروحه. نعم. ولو كان بمجرد الروح ما أنكر المشركون ولا قالوا كيف ذهبت ورجعت، هم يعرفون أنه يرون في النوم يذهبون إلى أبعد من بيت المقدس في، لكن ما هم حال إنكار، وما أنكروا إلا لكونه كان بجسده الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فأسرية وكذلك عرج بروحه وجسده، ولا داعي إلى شيء من البحث في ذلك إذا عرفت قدرة الله جل جلاله. وقال وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صلى بهم في بيت المقدس، وكذلك تشير بعض الروايات لأنه أيضا جمعوا في السماء فصلى بهم في السماء، صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الأرض وصلى بهم في السماء، والثلاث ركعتين يعني ما جاء في بعض الروايات صليت بهم ركعتين، فهي الصلاة المعهودة المعروفة والتي تعبد الله بها ملائكته والأنبياء من قبل صلوات الله وسلامه عليهم. وقيل أنه كان يجب ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي، ويجب أيضا قيام الليل، ولكن لو صحنا قيام الليل إنما وجب على المؤمنين سنة، ثم نسخ بقوله فقروا ما تيسر منه. يقول كذلك كان افتراض الصلوات 50 صلاة وخففت إلى 50، قال ورؤيته كما شرحنا عليه أكثر الصحابة والعلماء، وليس المنع دين الظاهر، إنما احتجت عشر الله عنه بقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ودرك الأبصار، أجاب الجمهور بأن الإدراك هو الإحاطة، والله سبحانه وتعالى لا يحاط به، ويروح المؤمنون في الآخرة بغير إحاطة، وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اليسرى، والأحاديث صحت في الصحيحين وغيرهما أنكم سترون ربكم. وقال القاضي عياض من خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء ومن طوت عليه من درجات الرفعة، نبه عليه الكتاب العزيز سبحان الذي أسرى بعبده النجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وغوى، قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال جاء القرآن بتفصيل الإسراء وشرع عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منتشرة. ويقول المؤلف إن وجد من أعدل الأحاديث متنا وصح سندا ما ذكره القاضي عياض، واقتصر على روايته في سنده إلى سيدنا ثابت البولاني إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه أي بصره، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء دوابهم أيام كانوا في الحياة يأتون، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال اخترت الفطرة. وقد جاء في الروايات أنه قال لو أنك شربت من الخمر ذاك الخمر حلال ولا يسكر لكنه اسمه خمر، فقال لو أنك شربت الخمر لغوت أمتك من بعدك، فالأمة في ثباتها في بركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل أي السماء الدنيا الأولى من أنت؟ قال جبريل. قال فمن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ معنى قد بعث إليه يعني جاء الليلة التي وعدنا أن يأتينا فيها ويزورنا فيها، إن الله وعدها للسماء أن يأتي بعبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فيرونه ويشاهدونه ويزورهم في السماوات كما شرب بأهل الأرض، وأنه يرسل إليه ويبعث في ليلة، فبقوا منتظرون هذه الليلة. أما إرساله بالنبوة ما يخفى على السماء ولا على الأرض من قبل سنين، بدون دليل أن الله أرسل عبده محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ولكن أرسل إليه وبعث إليه يعني للمجيء إلينا هذه ليلة لقاءنا به نعم. فقال فتح لنا، وكلما فتح قال مرحبا به في نعم المجيء وجاء. فإذا أنا بآدم عليه السلام في السماء الدنيا فرحب بي ودعا لي بخير. وجاء أيضا في رواية أنه رأى عن يمينه أسودا وعن يساره أسودا، وأنه تعالى كلما ينظر إلى يمينه يتبسم وكلما ينظر إلى يساره يبكي. فسأل جبريل قالوا الأسودا لعيمينه نسم بنيه من أهل الجنة، والذي على يساره نسم بنيه من أهل النار. فإذا نظر إلى من يدخل الجنة من ذريتي ضحك، وإذا نظر إلى من يدخل النار من ذريتي بكى عليهم لكونهم كثير والعياذ بالله تعالى يتعرضون للعذاب الشديد بكفرهم وبمعاصيهم وفسقهم على ظهر هذه الأرض. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فيه ترتيب الإذن ولا دخول إلا بإذن حتى في السماوات، دخول إلا بإذن، وهناك خزان للسماوات. فكلمه خازن السماء الثانية يقول من أنت؟ قال جبريل. قال من معك ومن معك؟ والدليل على أن أما السماوات شفافة يرى ما وراها، أو أن أبصار الملائكة تخرج حجب الكثيفة فترى. يقول من معك؟ قال أحد معه موجود، عندما أنت وحدك كيف أفتح لك وحدك؟ من معك؟ قال محمد. قال قد بعيد إليك. قد بعيد إليك. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله على نبينا وعليهما وسلم وعليهما وصحابهم. فقال فرحبا بي ودعا لي بخير، فيه التزاور والحرص على ذلك حتى في ليلة إسراء المعراج، المرور على الأنبياء واحد بعد الثاني في كل سماء يزور من فيها من الأنبياء. فإذا جاء الإنسان بلد وجاء للمكان ينبغي نقصد صلحاها ويقصد أخيارها ويذهب إليهم ويزورهم ويسلم عليهم. هذا زين الوجود صلى الله عليه وسلم، يدخل في السماوات من في هذا السماء من الأنبياء من الروح إلى عندهم ويسلم عليهم صلوات الله عليه، وهو أعظم درجة منهم. ولكن مع ذلك ما أحب الله من هذا التزاور وجعله حتى في السماوات، وجعله آثاره بعد ذلك حتى في الجنة. ونزعنا مفزور من غل إخوانا على سرورين أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. فيكون التزاور أيضا في الجنة نتيجة لما كان من التزاور في الدنيا من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فذكر مثل الأول، ففتح لنا فإذا نبي يوسف عليه السلام فإذا هو قد أعطي شطر الحزن فرحب به ودعا لي بخير. أعطي سيدنا يوسف شطر نصف الحسن، وأعطي نبينا محمد الحسن كله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يغلب عليه الهيبة والجلال صلى الله عليه وسلم، فتغلب هيبته وجلاله جماله، وجمال يوسف غلب هيبته وجلاله. قال ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، قال مثل يقول من؟ قال جبريل. من معه؟ قال محمد. هو قد أرسل إليه. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء، أن يحيى بذا الساعة الذي وعدنا فيها رب العرش أن نلتقي بأحب خلقه وكرمهم عليه وعظمهم منزل عنده. مرحبا نعم المجيء جاء. ففرح ملائكته بساعة لقائهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله به في الدنيا والبرزخ والآخرة. قال وإذا أنا بإدريس في السماء الرابعة، طب ورفعناه مكانا، وذلك أن العروج حصل لسيدنا إدريس بجسده وروحه أيضا إلى السماء الرابعة، فلما كان في السماء الرابعة جاء وقت قبض الروح، قالوا انتهى الأنفاس اللي كتبها الله له في الدنيا، فجاء له عزرائيل محله في السماء الرابعة وصرعوا محله ورجعت الروح إليه، فهو جالس في السماء عبدوت على المشهر قبر في الأرض اللي جسده في السماء وروحه في السماء. وقال ورفعناه مكانا، أذكر كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا للسماء الخامسة، فذكر مثل إذا نبي هارون ابن عمران أخو سيدنا موسى، قال فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا للسماء السادسة، رجل في ذهن بموسى الكليم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، رجل قال في ذهن بإبراهيم صلوات الله نبينا عليه وسلم، مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وإذا هو يدخله البيت المعمور، هذا بيت بناه الله في السماء السابعة، له صلة بالبيت الذي أمر ببناءه في الأرض. إنه لبيت ذا الناس الذي ببكى، وهو الكعبة المشرفة. حتى أثبت صلى الله عليه وسلم في قوة الصلة بين الكعبة والبيت المعمور. يقول لو أن شيئا من البيت المعمور سقط لم يقع إلا على الكعبة بقوة الصلاة ما بينه. فهذا بيت يحجه الملائكة في السماء، وهذا بيت يحجه بنو آدم في الأرض، كما تشاركنا فيه الملائكة أيضا في الأرض، يحجون معنا مع الإنس، ولكن في البيت المعمور يدخل كلهم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون فلا يعودون إلى يوم القيامة، في كل يوم 70,000 آخرون. وهكذا ودخل معه صلى الله عليه وسلم بيت المعمور بعض الأرواح رآها كما جاء في الروايات، ورأى أقوام مهيئين للدخول وأقوام لم يؤذن لهم بالدخول، وأقوام أمروا بالغسل في النهر فزال ما بهم من آثار، وأذن لهم بالدخول معه صلى الله عليه وسلم. فصلى إذن في البيت المعمور وصلى خلفه الملائكة. يقول وإذا هو يدخل كل سبع فمك يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمر كالجلال الزير المتخذ من الطين الذي يوضع فيه الماء. قال فلما غشيها من أمر ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. إذ يغشى سدرة ما يغشى، وهذا تجلي من الله على السدرة عند وصول حبيبه إليها. وقدر نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إذ يغشى سدرة ما تغشاها في ذاك الوقت من التجلي الإلهي، ما زادها جمالا ونورا بوصول حبيبه إليها تجلى الله عليها. إذ يغشى سدرة ما يغشى، وبحر السدرة أنوار محمدين صلى الله عليه وسلم، وتجلى الله عليها فازدادت حسنا. قال فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى. قال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وخبرتهم ما قاموا بأقل من هذا، ارجع إلى ربك. قال فرجعت إلى ربي، قلت يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. رجعت إلى موسى قال لا، فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، 45 صلاة في اليوم والليلة، لا ارجع إلى ربك. فلما زال أراجع أرجع بين ربي تعالى وبين موسى. وليش موسى وحده من باقي الأنبياء في السماوات؟ لأن موسى سأل من الحق الرؤيا في الدنيا فمنعه في الدنيا وقال مش في الآخرة، فلم قال سبحانه وتعالى فلما جاء موسى قالنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر جبل. ثم أذن لحبيب محمد أن يرى تلك الليل. ثم أن سيدنا موسى قرأ كثيرا من فضائل أمة النبي محمد، وكان يحب هذه الأمة محبة شديدة، وكان أيضا قال اجعلني من أمة محمد. فكان بعدما مكنه من الرؤيا رتب له أن يمر على موسى ليرى من رأى. إذا هو ما رأى فيرى من رأى. فجاء إليه أول مرة واستجل فيه جمال رؤيته للرحمن، فأعجب سيدنا موسى ذلك وقال ارجع إلى ربك للتخفيف. فقدوا من أجل الشفقة على أمته من أجل يستجله الحسن والتجلي، فرجع. ولهذا قال لما يقول صلى الله عليه وسلم لم أزل رجع ربي، قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى، وإنما السر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده. قال إن أمتك لا يطيقون، حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة. وذلك أنه قال ارجع بعد باقي خمس، قال ارجع، قال استحيت من ربي موسى خلاص أربع تسع مرات أنا أرجع للرب خلاص باقي خمس. فقال أنا ذا الحق أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس ولهن أجر الخمسين. الله أكبر. قال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزلت واعتنيت موسى فأخبرته فقال رجع ربك ستوفيك. قال صلى الله عليه وسلم قد رجعت لربي حتى استحييت منه. صلى الله عليه وسلم لما أصبح وأخبر خبر ليلته وما جرى فيها كذبه كفار قريش ومكتوه، واستبعد ذلك كثير من الناس حتى ارتد من ضعف إيمانه ورق دينه. ولكن قال سيدنا أبو بكر إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. ثم استوصفوه بيت المقدس فلم يكن أثبت صفاته، فكريب صلى الله عليه وسلم كربا عظيما فرفع الله له بيت المقدس يشاهده. فقال يسألون عن ناحية منه إلا التفت إلى الناحية يرى ويخبرهم، يرى ويخبرهم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله أعظم من النت ولا والزوم والتلفزيون يشاهده مشاهدة حتى يراه دون دار عقيل أو دار عقال قدامه. كل ما سألوا عن ناحية تبينت له أمامهم، سألوا عن الأبواب برزت له، سألوا عن النوافذ برزت له، سألوا عن الأعمدة برزت له، فكان يخبرهم وهو يشاهد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا أبو بكر عندما قد ذهب إلى بيت المقدس كلما أجاب يقول صدقت يا رسول الله، ويسألونه فيجيب يقول صدقت يا رسول الله. قالوا أما الوصف صدقت، جيت على الوصف لكن خلنا من وصف بيت المقدس. عندنا عير في الطريق هل رأيت؟ قال نعم، مررتهم في مكان كذا وحصل لهم كذا، وكان انكسرت الرجل واحد من جمالهم، وكان عندهم ماء مطروح في إناء وشربته. قالوا بنسألهم متى يجون؟ يجون يوم الأربعاء عند غروب الشمس. فخرجوا في اليوم اللي حدده صلى الله عليه وسلم، وهذا ما له دخل في الرؤيا النورا، ولكنهم هكذا تحدوا. فخرجوا فكادت الشمس تغرب، فقال قال هذه الشمس قد غربت. قال الذي آخر وهذه العير قد أكبرت، كما قال عند غروب الشمس كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال يتقدمهم جمال أورق لما جو، قالوا في الليلة الفلانية كنتم في مكان كذا وظل عليكم جمل وكنتم تبحثون عنه. وقال نعم، من أخبركم بهذا؟ كان كذا وكان، قالوا كان عندنا ما وسمعنا مثل صوت محمد. قالوا سحر مستمر، ما هم راضين يصدقون. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. صلى الله على الصادق أصدق الخلائق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وقال لما أخبر قومه بالرفقة والعلامة في عرهم قالوا متى تجي؟ قال يوم الأربعاء. فلما كان يوم أشرفات قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيده في النهار ساعة وحبست عليه الشمس، فوصلت العير. قال قائلهم هذه الشمس قد غربت. قال ثاني وهذه العير قد أقبلت. وحقق الله مقال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رزقنا كمال محبته وحسن، وفر حظنا من إسراء المعراج، وفر حظنا من أسرار بعثته ونبوته، وفر حظنا من حركاته صلى الله عليه وسلم وأسرار سكناته، وفر حظنا من جميع حوادث حياته، وفر حظنا مما كان ويكون له، وجعلنا فيه منطوين وبين مقتدين وبمرآته للحق سبحانه وتعالى في شهود، ورقانا على مراتب الوفاء بالعهود، ورزقنا التأدب بأدابه والتخلق مع أخلاقه بأخلاقه مع الملك المعبود في الغيب والشهود، وثبتنا في خواص الركع السجود، وبارك لنا ولكم في رجب وخاتمته، وفي شعبان وأيامه ولياليه وجوده فيه على أهليه، وفي رمضان بلغنا إياه وجعلنا من خواص من يصوم إيمانا واحتسابا ويقوم إيمانا واحتسابا ويقبله الرب جل جلاله، وفر حظه من الرحمة والمغفرة والعتق من النار والعتق من الذنب والمعصية والعتق من الالتفات إلى ما سوى الله، والله درجات المنتقلين إلى رحمة الله. وابن حسين بن عبد الرحمن بن حسن بن شهاب الدين والمنتقل بالتربى غزال، وجميع ذوي الحقوق علينا خاصة أمات سموحة من الدين عامة، ورفعهم في الدرجات العلا والحقهم بخيار الملا، وجمعنا وإياهم زين الوجود في المراتب العلا وفي الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب.
صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.